أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الإضاءة الثالثة، الإمامة بين النص والشورى. وصل بنا الكلام إلى الإضاءة الثالثة. من الأمور الأساسية في الساحة الإسلامية جمعاء، والتي ولدت إحدى نقاط التفرقة بين المدرستين الشيعية والسنية، هي مسألة الإمامة بين النص والشورى. وهل أن الإمامة والخلافة ثابتة بالنص أم بالشورى؟ هكذا اتفقت المدرستان على أن الإمامة واجبة على الله تبارك وتعالى، كما أسلفنا سابقا في الدرس الماضي وقلنا. واختلافهم بمن اختلافهم بأن هنالك مسلك عقلي هو الذي يثبت الوجوب، وهنالك مسلك نقلي هو الذي يثبت الوجوب، أي وجوب الإمامة. قد تقدمت الأدلة، وخير دليل على وجود الإمامة هو اللطف الإلهي، لأن الإمامة بما هي هي متممة للنبوة، والنبوة متممة للتوحيد. فمن باب النتيجة الآخروية أن الإمامة متممة للتوحيد. لكن اختلف اللسانان، اللسان الشيعي واللسان السني، في تحديد الإمامة والخلافة، هل هي النص أم الشورى؟ بحثنا إن شاء الله تعالى هذا اليوم وفي هذا الدرس هو أن الإمامة، وهي هذه الإضاءة المتكفلة، الإضاءة الثالثة، الإمامة بين النص والشورى. قالت المدرسة الإمامية الإثنا عشرية، بالنص ولا مجال للشورى إطلاقاً. وقالت المدرسة السنية، أبناء الجماعة، بأنها تقع بالشورى لا بالنص، ولا وجود للنص عليها إطلاقان. فمن حيث المبدأ متفقان بوجود الإمامة، ولذلك وقع التعريف على الإمامة بكلا اللسانين الشيعي والسني بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا.
متفقون على الجوهر.
بل ولذلك عبر العلامة الحلي بأن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص. هذا لسان الشيعة. أما لسان السنة فقد قال التفتزاني في مقاصده أن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا خلافة عن النبي، في شرح المقاصد صفحة 234. فإذا من حيث المبدأ والتعريف كاشف لنا من حيث المبدأ أنهما متفقان على الإمامة، ومن حيث الاختلاف في الثبوت أن الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية هي تقع بمن؟ بالنص، أي أن هنالك نص قرآني قال إني جاعلك للناس إماما. وأما مدرسة أبناء الجماعة فقد قالوا بالشورى، واستدلوا بعدة آيات، علينا طرح بعضها، ثم أننا هل نقف على الشورى ونسلم بما قالت به السنة، أم نقف على ما قالته الإمامية ونسلم بما جاءوا به. الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم. الآية الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر. فإذن المسلك مسلك المشاورة، المبدأ مبدأ الشورى، الجعلول الخليفة والإمام هو بالشورى لا بالنص، فأين النص من مقام الشورى، وأين كلام الخلق من كلام الخالق؟ وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: أنتم أعلم بشؤون دنياكم وأنا أعلم بشؤون دينكم. صحيح مسلم، شرح النووي، الجزء 15، صفحة 117. اعتمد السنة على هاتين الآيتين وهذا القول المحمدي المبارك، والإمامة والخلافة من الأمور الدنيوية، فلا بد أن ترجع الإمامة إلى المشاورة بين الناس، المشاورة بين الخلق، هكذا واضح إن شاء الله. فإذن المسألة وما فيها، بل الحديث ما ذكره مسلم في صحيحه شرح النووي الجزء 15 صفحة 117: أنتم أعرف أو أعلم بشؤون دنياكم وأنا أعلم بشؤون دينكم، فما كان من الأمور الدينية فمرجعه علما إلى النص، النص الإلهي أو النص النبوي، وما كان من الأمور الدنيوية والخلافة كذلك عند السنة، يقولون أن الخلافة أمرا دنيويا، فمرجعه لمن؟ مرجعه إلى الخلق، هم الذين ينتخبون إنسانا فيكون عليهم خليفة وإماما، هذا قوله السنة. فإذا المسلك مسلكان في مبحث الإمامة، مبحث الإمامة فيه مسلكان، المسلك الأول ما قالت به الإثنى عشرية من الإمامية أنه بالنص لا بالشورى، والسنة أبناء الجماعة يقولون بالشورى لا بالناس، واستدلوا بهذه الآيتين، بهاتين الآيتين، واستدلوا بهذا الحديث. الرد عليهم: يقع الرد على من سلك مسلك الشورى بعدة وجوه. الوجه الأول: إن مفهوم الشورى هو ثابت في المصداق الخارجي، لا إشكال ولا ريب، ما عندنا اختلاف بيننا وبينكم، لكن في مسلك الإمامة من بعد النبي صلى الله عليه وآله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الانقلاب الذي حصل في سقيفة بني ساعدة، هل كانت الشورى حاصلة؟ وما الشورى إلا احترام وتقييم للآخرين؟ الشورى ما معناها؟ مفهوم الشورى أنه تتقبل مني ما أقوله وأتقبل منك ما تقوله، هذه مفهوم الشورى. أما ما وقع بالسيف والقهر والإكراه، هل هي شورى؟ هل هي شورى؟ لم يقع. وما وقع في سقيفة بني ساعدة أن هنالك سباب، وأن هنالك تهديد، وأن هنالك تحذير، وأن هنالك هم بالقتل، هم بالقتل، فأين احترام قولك وأين احترام قولي في ساحتك؟ فأين الشورى من هذا المقام؟ أنا وياك أيها السني أنا متفقين وياك، لكن المسألة وما فيها، هل احترمت رأيي حتى تقع الشورى؟
حتى رأيك الآن ليس له مصداق
أصلا، وهذا كلامي الآن حينما أقول أن هنالك تحذير وهنالك إكراه وهنالك هم بالقتل وهنالك سحب للسيف وهنالك سباب وشتائم، هذه كذلك دعوة من قبلك يا شيخ أحمد. هل هنالك ما ذكر من قولك في صحف السنة والشيعة أم لا؟ نعم، والدليل على ذلك نذكر عدة روايات تخبرنا وتكشف عنا وترفع خيمة السقيفة وتخبرنا ماذا وقع في السقيفة. الرواية الأولى هسه يجي هسه هذا الوجه الأول، أريد أن أبين هل أن مفهوم الشورى هو احترام أخذ وعطاء في الكلام أم هو سباب وقتل وتهديد؟ الشورى ليست هي إلا احترام وتقييم للآخرين، وهل وقعت هذا وقع هذا أم لا؟ لم يقع. انظروا إلى الرواية الأولى، ذكر الطبري في تاريخه أن الحباب ابن المنذر عندما ارتفعت الأصوات وين؟ في سقيفة بني ساعدة، رد على عمر بن الخطاب قائلا: يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه، ياهو هذا عمر، فيذهب بنصيبكم من هذا الأمر. ولعل الأمر غنائم، لعل الأمر من باب الغنائم، ولذلك يقول هذا الحباب: فيذهب بنصيبكم من هذا الأمر، فإن أبوا عليكم ما سألتموهم فأجلوا عن هذه البلاد وتولوا عليهم الأمور. فقال عمر بن الخطاب، ويذكره الطبري، فقال عمر بن الخطاب: إذن يقتلك الله. قال الحباب: بل إياك يقتل. هل هنالك احترام للحباب؟ هل هنالك احترام لابن الخطاب؟ لم يقع أي احترام بينهما. فأين الشورى من مقام الاحترام؟ فأين الشورى من مقام السباب والشتام؟ فأين الشورى من مقام التهديد والتحذير؟ تاريخ الطبري الجزء الثالث صفحة 209، هذه الرواية الأولى كشفت لنا شيء من خيمة بني ساعدة. الرواية الثانية كذلك ذكرها الطبري وأحمد بن حنبل في مسنده، قول بعضهم من كان جالس في سقيفة بني ساعدة: اقتلوا سعدا قتله الله أنه منافق أو صاحب فتنة. وقام عمر بن الخطاب على رأسه قائلا: لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضوك أو تندر عيونك. نفس المصدر، شوف تهديد وقتل، ومسند أحمد الجزء الأول صفحة 56. الرواية الثالثة كذلك ذكرها الطبري في نفس المصدر عن أحد الأصحاب قال: إني لأرى عجاجة لا يطفأها إلا الدم. وين الاحترام؟ وين كلامك؟ وين كلامي؟ شوف هسه احنا لو عندنا في القضية اريد اشاوركم بها، ما خاب من استشار، ماكو مشكلة، يطفر واحد من عندنا وهدايد وهيجهز من عندك، واذا ما تسوي كذا واذا ما تقدمني على القوم وانا ابن كذا وانا عشيرة الفلاني، هذا يحترم بعد؟ اكو شورى بيني وبينه؟ ماكو، العقل يحكم. فهل وقع بين عمر بن الخطاب وبين الحباب؟ هل وقع بين سعد وبين من كان معه؟ هل كان لا يطفئها الا الدم؟ هذه الرواية الثالثة. انظروا، بل لا يطفئها الا الدم. وقد ذكر هذه الحوادث المخزية التي حدثت في سقيفة بني ساعدة صاحب السيرة الحلبية الجزء الاول الجزء الثالث عفوا صفحة 387، ذكر هذه الامور. وصاحب السيرة النبوية لابن هشام الجزء الثاني صفحة 660. فهل هنالك احترام للشورى؟ فإذا انتفت الشورى بانتفاء الاحترام والتقييم للآراء، انتفت الشورى بالتحذير والهم بالقتل، انتفت الشورى بمقالة من قال أنها فتنة لا يطفأها إلا الدم، فلا يكون هنالك شورى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني، لو كانت الشورى أساس التعيين لأمر إلهي عظيم وهي الإمامة أو الخلافة، لكانت الديمومة شرطها. شلون؟ كما أن الإمامة والخلافة متوقفة على أي شيء؟ على الشورى. لكانت الشورى إلى يوم الدين قائمة، وهذا لم يحصل في خلافة من؟ خلافة عمر بن الخطاب. من الذي نصب أبا بكر الخليفة؟ هذا سؤال. اجتمع الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر شنو؟ خليفة عليهم. هسه بالقهر بالسيف بالشتام بالمصالح الخاصة وقعت بالشورى. أبو بكر خلافته وين وقعت؟ بالشورى. عمر بن الخطاب هل كانت في الشورى؟ أم هي نص منه؟ من أبي بكر، نص من أبي بكر أن هنالك خليفة من بعدي اسمه عمر بن الخطاب. فأين الشورى من تعيين أبي بكر؟ فإما أن تكون الشورى فلا بد أن يكون هنالك كذلك إجماع أو اجتماع من عقلاء الأمة المن لإثبات عمر بن الخطاب خلافته، وإما أن يكون هنالك نص، والنص للإمامية كما قالوا. انظروا إلى هذا القول. طبعا القائل هو أبو بكر، الذي يملأ هو عثمان بن عفان، المتعين من قبل المعين هو عمر بن الخطاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أذكركم ما قاله أبو بكر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة، إن استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فأين الشورى؟ إن استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. من الذي ذكر هذا القول؟ ذكره صاحب الإمامة والسياسة، الجزء الأول صفحة 18. فإذا الاستخلاف الذي وقع لعمر بن الخطاب كونه خليفة ثاني أصبح بمن؟ بالشورى والاجتماع والعقلاء أم بالنص؟ أسألكم الآن، إذا كان الأمر كما قال به أبو بكر أنه تعيين، أو كما قال فيه صاحب الإمام والسياسة أن أبا بكر هو الذي نصب عمر بالتنصيب التعييني، وأبو بكر هو الذي نصبه الأصحاب من الأنصار ومن المهاجرين في سقيفة بني ساعدة، زين، هل كان التعيين من باب المصلحة التي نظر إليها أبو بكر أم من باب يعني التشخص؟ هل كان هنالك أمر إلهي وقع عند أبي بكر ولم يقع عند رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل كان أبو بكر يخاف على الأمة أزيد مما يخافه الرسول صلى الله عليه وآله؟ فإذن ليست الشورى إلا ديمومة إلى يوم القيامة. إذا كان الأمر أمر إلهي فلا بد أن تكون الشورى شنو؟ أمرا إلهيا، فلا بد أن تكون إلى يوم القيامة.
استمرت الشورى،
لم تستمر في عمر بن الخطاب.
أبو بكر شورى وبعد هو استمرت.
ها، لا بد أن يبينوا، إما أن يكون هنالك شورى، وإما أن يكون هنالك ناس، وإما أن يكون في بدء الأمر شورى وبعدين شنو؟ ناس. وهذا ما وارد به دليل لا من عندهم ولا من عندنا أصلا، هذا ترجع بلا مرجح. فإذا إما نص وإما شورى، فإن قلتم ناس فمن باب أولى أن الرسول صلى الله عليه وآله ينظر إلى المصالح الجزئية الخاصة للأمة أكثر من أبي بكر. وإما أن تقول بالشورى فأبطلنا قول من قال أن الخليفة الثاني من بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب. فهل وقعت الشورى؟
الأول شورى ثاني تعيين.
هنا وقع شنو؟ وقع التناقض بين أقوالهم، هذا الوجه الثاني. زين،
هي قهرا لا شورى.
أي طبعا ينقل الطبري في تاريخه قول عمر بن الخطاب، لو كان أبو عبيدة الجراح حيا استخلفته، كذلك مو فقط أبو بكر، بعد عمر بن الخطاب من؟ قال عمر بن الخطاب لو كان عبيد الله بن الجراح شبيه حيا لاستخلفته من بعدي، يعني لعينته لكنت أنا النص عليه. وهذا خلاف من خلاف الشورى القائلة المزعومة. ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته، كذلك تاريخ الطبري الجزء الخامس صفحة 34. الجزء الخامس صفحة 34. واضح إن شاء الله. زين. الوجه الثالث في بطلان الشورى في مسلك الإمامية. الوجه الثالث: لو كانت الإمامة بالشورى والشورى حق إلهي لبين رسول الله صلى الله عليه وآله حدود الشورى ما هي، لأنه عدم إثبات الحدود للأمر الإلهي هو عبث، والنبي صلى الله عليه وآله لا يفعل العبث لأنه حكيم. هل يفعل العبث؟ ولا توجد رواية أو خبر نبوي أو نص قرآني أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر حدود الشورى في مسلك الإمامة أطلاقا، وإنما وقع من رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا؟ وقع منه النص الجلي أمام الخلق بعد حجة الوداع، قال عليكم بالشورى لاختيار الخليفة لو عليكم بالنص، قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل وأدر الحق معه أينما دار، قال عمر بخن بخن لك يا علي، يعني هنيئا هنيئا لك يا علي، أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة. إذا كان عمر بن الخطاب صادق فمن باب أولى عليكم حجة أن تتبعوا علي بن أبي طالب لصدق عمر، وإن كان كاذب فالكاذب شوي لا يؤتمن على أمر الإلهي، لا يؤتمن على أمر الإلهي. فإذا الخلافة ليست بالشورى لأنها ليست لها حدود من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وآله أن الخلافة بالشورى، وإنما بينها بلسان عربي فصيح وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بينها قال من كنت مولى، أي أن النبي كما أخبرنا الله تبارك وتعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذه الأولوية انتقلت إلى من بعده، قال علي مولاه، هذا واضح. فأين الشورى أيها السنة من مقام التعيين المحمدي؟ فإن كانت المسألة مسألة الشورى لم تقع في سقيفة بني ساعد لأنه ليس هنالك احترام. ثانيا الشورى لم تقع أصلا لأن هنالك تعيين من أبي بكر على عمر بن الخطاب. ثالثا لم تقع الشورى في مبحث الخلافة والإمامة لأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يخبر الأمة، ولو ترك هذا الأمر سدى لكان النبي صلى الله عليه وآله عابثا في خلقه عابثا في أمته، والعبث مطرود عن ساحته لأنه حكيم مطلق. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. زين. الوجه الرابع ما بيشكال إن شاء الله. الوجه الرابع هل وقعت الشورى في سقيفة بني ساعدة بكمالها وتمامها؟ لو اجتمعت، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وآله يقول إن أمتي لا تجتمع على أي شيء، على باطل أو على ضلال أو على خطأ، واضح؟ هل كان علي بن أبي طالب عليه السلام موجود في سقيفة بني ساعدة؟ سؤال. ها؟ هل كان سلمان المحمدي؟ هل كان عمر بن هل كان عمار بن ياسر؟ هل كان المقداد رحمة الله عليه؟ يعني رموز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، رموز أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله كلهم شنو؟ غير حاضرين أصلا. فأين الشورى وأين الاجتماع؟ لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع أمتي على باطل، لا تجتمع أمتي على ضلال. هل وقع هذا الاجتماع أم هو شيء لم يقع؟ أصلا لم يقع، لأنه كبار الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وآله كلهم شنو؟ كلهم غير حاضرين. واضح إن شاء الله. فإذا مبدأ الشورى ليس بصحيح، ليس بصحيح. واضح إن شاء الله. زين. أما ما جاء في الآية المباركة وأمرهم شورى بينهم، إن مسألة الخلافة هل هي أمر الله لو أمر الناس؟ أمر الله. والله ماذا يقول؟ وأمرهم لو أمر الله. قال وأمرهم. فإذا قال وأمرهم أي الأمر عائد إلى الأمور الدنيوية، وأن الخلافة هي الحافظة للأمور الإلهية. الرسول صلى الله عليه وآله وهو اللطف الإلهي في خلقه، وهو شعلة الخلق إلى الحق، وهو شعلة السلم التكاملي للوصول إلى ذروة اليقين. من الذي يمثل الرسول صلى الله عليه وآله؟ لا بد أنه يمثله من كان حافظا للشريعة، مبينا للهداية، منذرا على لقومه، مبشرا لقومه. فإذا كان من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حافظا لدينه، أولا مطيعا لأمر مولاه، ثانيا أنه لا بد أن يكون هنالك حفاظ على الشريعة، ولا بد أن يكون هنالك مبين للشريعة، ولا بد أن يكون هنالك ديمومة في الحفاظ والتبيين. وليس هذا الأمر إلا من كان أمرا إلهيا وليس أمرا دنيويا. وإذا كان أمرا إلهيا لا بد أن يقول الله تبارك وتعالى وأمر الله شورى بينكم، والآية خلاف ذلك وإنما وأمرهم شورى بينهم. وهذه الآية وقعت على من؟ وقعت على رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمور، أمور الحرب، أمور الحرب. كان شنو؟ يتشاور مع قومه، وهذا من باب إثبات المدرسة التربوية المحمدية للأجيال مطلقا، أنه مهما علوت بالعلم والمعرفة والقيادة وما شاكل ذلك، فلا بد أن تجعل لك مستشير أو مستشار. فأنت قائد صحيح، لكن لا تتخلى بالمدرسة التربوية عمن شنو هو دونك بالاستشارة. ليس نقص، وإنما من باب التواضع، من باب المدرسة التربوية المحمدية الأخلاقية. فكان النبي صلى الله عليه وآله بعظمته وهو القائد الأتم، هل يخفى على محمد صلى الله عليه وآله شيء من العلم والمعرفة والقيادة والإدارة والتدبير وما شاكل ذلك؟ كله شنو؟ حاضر عنده بالعلم الحضوري. وما من شيء كمالي كان دنيويا أو آخرويا فهو عند النبي صلى الله عليه وآله. ومع ذلك كله تجد النبي صلى الله عليه وآله كتلة من التواضع، فيشاور من هو أصغر منه ومن هو أقل منه، وشاورهم بالأمر، بالأمر أمور الحرب. هذه نزلت والروايات موجودة في ذلك. زين، إذا كانت الإمامة والخلافة هي حافظة للشريعة، فإذا الأمر أمر الله. وإذا كان الأمر أمر الله لا بد أن يعود إلى الله، هو الله الذي يختار إلينا. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الإمامة شر على الخلق لو خير؟ الخلافة شر لو خير؟ خير. العقل يحكم، الروايات تحكم، النصوص القرآنية تقول، واضح؟ فإذا كان الأمر خيرون، الخير من قبل الله تبارك وتعالى، مرجعه إلى الله للخلق. الآية تقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هو الذي يختار. فإذا كان الاختيار اختيار إلهي لا اختيار بشري، بالشورى أم بالنص؟ لا بد أن يكون بالناس. فإذا من قال بالشورى لا بد أن يقدم دليل، والدليل الآية المباركة نزلت في الحروب ولم تنزل في الأمر الإلهي، لأن الأمر الإلهي عائد إلى الاختيار الإلهي، والأمر الإلهي لا بد أن يكون وأمره وليس أمر الخلق. بل الآية المباركة أعطيك إياها، يعني تكتبها، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فإذا مبدأ الشورى ليس له محل، ليس له محل في بحث الإمامة أصلا، في بحث الإمامة أصلا. زين، الرأي الثاني هو رأي الإمامية. شو بي الرأي الإمامية؟ زين، الرأي الإمامية، رأي الإمامية ماذا قالوا؟ قالوا بالنص، والدليل على ذلك ما تقدم. أولا الآية المباركة، لأن الخلافة هي الحافظة للشرائع السماوية السابقة والحافظة لإكمال الدين وإتمام النعمة، فالإمامة أمر إلهي، والأمر الإلهي عائد إلى الله، والله تبارك وتعالى هو الذي يختاره. وإذا كان يختار الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فإذن هو أمر مهم، وإذا كان أمر مهم عند الله فإذن لابد أن يكون منصوصا عليه، ولابد أن يكون أصلا من أصول الدين المهمة، كما أن النبوة كذلك. واضح إن شاء الله؟ زين. القول الثاني للإمامية، هذا القول الأول واضح. القول الثاني للإمامية هو قول الله تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس إماما. إن قلت أنها نزلت في إمامة إبراهيم السياسية قلنا هذا تقييد للمطلق اللا مقيد. ثانيا، الله سبحانه وتعالى لم يقل لإبراهيم إني أجعلك، وإنما قال إني جاعلك أو إني جاعل في الأرض خليفة، وجاعل وجاعلك على صيغة فاعل، وهي فعل مضارع يدل على الاستمرارية. لا تقيد من كان الله قد أطلقه. فكيف لك أيها السني تقول أنها نزلت في إبراهيم وأنت بصريح القول تقول أن القرآن نزل ببلاغته وفصاحته وتنظيمه؟ فقول الله تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما، جاعل على صيغة فاعل، والفاعل يدل على الاستمرارية لأنه فعل مضارع فيه التعدي. كما أن إبراهيم عليه السلام إمام، فإذا بعد إبراهيم شنو؟ كذلك أئمة. ولذلك ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال: ومن ذريتي. يعلم أنه هنالك استمرارية في الخلافة الإلهية، وأن هنالك استمرارية وديمومة وين؟ في الإمامة الإلهية. قال: ومن ذريتي. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ لا ينال عهدي لو عهدك عهدي. فإذا الإمام عهد الله لو عهد الخلق، وإذا كانت عهد الله فإذا أمر مهم لو لا، وإذا كان أمر مهم هي أصلا من أصول الدين لو فرع، أصلا من أصول الدين. وإذا كان عهد الله يعني أمر الله يعني الاختيار بيد الله، فإذا كان الاختيار بيد الله إذن هو شنو؟ نص وليس شورى، وليس شورى. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ لا ينال عهد الظالمين. فإذا كل من تلبس بالظلم سواء كان بنفسه أو لغيره كان شنو؟ لا يستحق الإمامة ولا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. الله ماذا قال؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه. كلمات تلقاها إبراهيم بالابتلاء، ثم خاطبه الله تبارك وتعالى واكتملت النبوة والرسالة والخلافة وما شاكل ذلك، والخليلية والصديقية في إبراهيم، قال إني جاعلك للناس إماما. بعدين أراد هذه الكلمات شنو تاليتها إبراهيم؟ شنو تالية هذه الكلمات؟ قال الله تبارك وتعالى: أولا هي عهدي، هذه الكلمات يعني الإمامة عهدي. ثانيا هذا عهدي، ما يصير واحد ظالم شبيه إمام. ثالثا وجعلها كلمة، هذه الكلمة تمثل جميع حقيقة الكلمات. الكلمات التامات هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والكلمة هي الباقية في عقب إبراهيم إلى يوم القيامة، وهو الإمام المهدي سلام الله عليه. ولذلك كلمة باقية، ولذلك سمي ببقية بقية الله بالإمامة. فإذا المسألة وما فيها أن الإمامة بما هي إمامة ليس عائدة إلى الخلق، لأنها أمر إلهي وعهد رباني، ومن كان عهد رباني وعهد إلهي لا يمكن لنا أن نقول بالشورى، بل هي بالنص الجلي. وقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني مو إمام واحد، مو إمام واحد، حتى تقولون أنها من مختصات إبراهيم عليه السلام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. السجدة 24. زين. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. استضعفوا يعني مو ضعفاء، يا ابن أم إن القوم يعني شافوني ضعيف، وإن كان أنا قوي وإن كان عندي الهيمنة وإن كان عندي كذا، لكن الأمر لم يأتي. القوم تجاهلوا الأمة، تجاهلوا الأئمة. القوم لم ينظروا إلى علي بن أبي طالب بقوة وأنه يمثل السلطنة الإلهية، وإنما استضعفوه قالوا ضعيف. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم شنو؟ هم جعل، ونجعلهم أئمة. فإذا الإمامة والأئمة منصب إلهي لو منصب بشري؟ هو يقول ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. طبعا هذه الآية المباركة من مختصاتها أنها 12 كلمة بعدد المعصومين من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. والقرآن صريح بهذه، بأن الإمامة والخلافة هي بالنص لا بالشورى، بالنص لا بالشورى. وهذا ما بينه الشارح السيوري قدس سره، قال إن مستحقها يكون شخصا معينا معهودا، معينا من قبل الله، من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، معهودا من قبل الله تبارك وتعالى، لأن الإمامة هي عهد الله. ولذلك قال معهودا من الله تعالى ورسوله. أما من الله في الآيات المتقدمة، وأما من رسول الله صلى الله عليه وآله، الفريقان يقولان أن الخلافة لعلي بن أبي طالب من بعد الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قالها بصريح العبارة، قالها بعد المجيء من قبل الله أو القول من قبل الله بالتبليغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت شنو؟ مو رسالتك يا محمد، رسالتي يعني. كما أنك عندك رسالة قرآن، كما أن موسى توراة، كما أن عيسى شنو؟ كما أن عيسى إنجيل، كما أن داود زبور وما شاكل ذلك، فالله هم عنده رسالة. الرسالة هي ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك قال رسالته ولم يقول رسالتك، واضح؟ فإذا الرسول صلى الله عليه وآله كما أن الله قال إني جاعل، الرسول قال إني مخلف فيكم الثقلين. فإذا المسلك مسلك النص لا مسلك الشورى، مسلك النص لا مسلك الشورى، واضح إن شاء الله. أما الإضاءة الرابعة صفات الإمام، هذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.